الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. القائل: كلكم يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أو كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أما بعد أيها الكرام، فكما سمعتم عنوان هذه المحاضرة: قواعد ومعالم في طريق السير إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. جمعت بعض هذه القواعد والمعالم من كلام أهل العلم، لا سيما كتب الإمام ابن القيم رحمه الله وابن رجب وغيرهم. والمقصود من جمع هذه القواعد والمعالم هو التذكير والتنبيه، لعلها أن تكون زادا للسائرين وتبصرة للسالكين، والله جل وعلا الهادي إلى سواء السبيل. وتنتظم هذه القواعد والمعالم فيما يعني تيسر جمعه في 12 معلما: الأول في الغاية والحكمة من خلقنا، الثاني في المحاور التي تدور عليها دعوة الأنبياء، الثالث في مفهوم السير إلى الله جل وعلا والدار الآخرة، الرابع في الطريق الموصل إلى الله جل وعلا والقوة التي يحتاجها العبد في سيره إلى الله، الخامس في معرفة أن السير إلى الله جل وعلا سير القلوب لا سير الأبدان، السابع في أن أولى وأول المقامات في السير إلى الله جل وعلا هو مقام التوحيد، الثامن في عدد المنازل، منازل السير إلى الله وترتيبها، التاسع في مآخذ السير وأقسام السائرين، العاشر في طريق قريب يوصل إلى الاستقامة، الحادي عشر في أن صلاح العبد مترتب على مراعاة 4 أمور، وأخيرا آفات وعوائق في الطريق يجب على السالك أن يتنبه لها ويحذرها. نشرع مستعينين بالله. المعلم الأول أيها الكرام في الحكمة والغاية من وجودنا: هل تسأل نفسك دائما لماذا خلقت وما الحكمة من وجودي؟ والله جل وعلا يا إخوة قد لخص لنا الحكمة من وجودنا والغاية من خلقنا في آيتين عظيمتين كريمتين في كتابه الكريم. الأولى في آخر سورة الطلاق في قول الله جل وعلا: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الثانية في آخر سورة الذاريات في قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتبين أيها الكرام أن الحكمة من وجودنا وخلقنا: الأولى معرفة الله جل وعلا سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله وعظمته وجلاله وسعة سلطانه وملكه ونحو ذلك من المعاني. ينبني على هذه المعرفة وهذا الإقرار توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة والسير إليه سبحانه جل وعلا على وفق ما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرف العبد هذه الغاية وسعى في تحقيقها فاز فوزا عظيما. والحرمان والعياذ بالله كل الحرمان لمن غفلوا عن هذا الأمر العظيم وغلب عليهم الحس وملكتهم الشهوات فخسروا خسارة عظيمة، خسروا خسارة الدنيا والآخرة الدارين، كما قال الله جل وعلا: نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون، أعاذنا الله وإياكم. المعلم الثاني يجب عليك أيها المسلم أن تعلم وتعرف أن دعوة الأنبياء كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تدور على ثلاثة محاور، فتعتني بها وتفهمها وتسير عليها. المحور الأول تعريف الناس بالرب جل وعلا المدعو إليه، هم يدعون إلى الله، فمن أعظم وظائفهم تعريف الناس بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته، وتعليق الناس بربهم سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه، فإن الأسماء والصفات هي كماله وجماله وجلاله. المحور الثاني في معرفة الطريق الموصل إلى الله جل وعلا، وهي العبادة القائمة على كمال المحبة له جل وعلا وكمال حمده وشكره والخضوع له والذل والانكسار بين يديه. المحور الثالث في بيان عاقبة من عرف ربه وسار على الطريق الموصل إليه وما له من النعيم العظيم والكرامة التي تنتظره في الدار الآخرة، وأعظمها وأجلها رضوان الله عليه وقربه من الله وتجلي الله سبحانه وتعالى له فيراه، وكذلك معرفة عاقبة من تنكر لربه وتنكب عن الصراط الموصل إليه سبحانه وما له من الخزي والندامة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وهذه الثلاثة المحاور يجمعها قول الله جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. المعلم الثالث في مفهوم السير إلى الله، كما سمعتم في المقدمة قول الله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالعبد يا إخوة من حين استقرت قدمه على هذه الدنيا هو يسير إلى الله، ومدة سيره هو هذا العمر الذي كتبه الله جل وعلا له. فالعاقل الناصح لنفسه المريد لنجاتها يجد السير في مراحل عمره كلها ويقطعها مرحلة بعد مرحلة سائرا إلى الله، عالما بالطريق ومعالمها ومنازلها، عالما بمعاثرها وعوائقها، حتى يصل إلى مطلوبه ويظفر بمقصوده ويصل إلى رضوان ربه. فحينئذ إذا وصل إلى الله استبان له الفلاح والنجاح والسعادة التي هي منتهى الآمال ومحط الرحال في الجنة في جوار الله سبحانه وتعالى، جعلنا الله وإياكم منهم. والمقصود بالسير إلى الله والطريق الموصل إليه سبحانه جل وعلا هو سلوك الصراط المستقيم الذي أرسل الله جل وعلا به رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، الذي أنزله في كتابه وأمر الخلق كلهم بسلوكه، كما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهنا أيها الكرام حديث عظيم جدير بالعناية والاهتمام، خرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني رحمه الله. هذا الحديث فيه معنى الصراط وحدوده ومعالمه والداعي إليه وغير ذلك من الأمور العظيمة المهمة. فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا لهذا المثل العظيم، المثل ضربه الله جل وعلا وفسره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران مبنيان، عليهما أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داعي ينادي: يا أيها الناس ادخلوا في الصراط جميعا ولا تعوجوا، ومناد ينادي من فوق الصراط إذا أراد أحد أن يدخل في هذه الأبواب، يعني يكشف هذه الستور ويدخل في الأبواب، فيقول له: ويحك أو ويلك، لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. قال عليه الصلاة والسلام: فالصراط الإسلام، والسوران المبنيان حدود الله، والأبواب المفتحة التي عليها الستور محارم الله، والداعي الذي يدعو على رأس الصراط القرآن، والمنادي الذي ينادي من أراد أن يدخل في هذه الحدود وينتهك هذه المحارم واعظ الله في قلب كل مؤمن. انظر على مثل عظيم، اعتنوا به يا أخوة وتأملوه، نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. وفي الآية الكريمة التي سمعتموها في قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما، واضح بين سهل، ما فيه اعوجاج ولا خفاء، هكذا دين الله، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالطرق المعاكسة للصراط المستقيم كثيرة جدا، لكن وصفها عكس وصف الصراط المستقيم: متعرجة، ضيقة، غامضة، متعبة، لا توصل إلى المقصود ولا يصل صاحبها إلى المطلوب، بل يصل والعياذ بالله إلى دار البوار والخزي والعار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. لذا يجب على المسلم أن يحذر من سبل الشيطان ومسالكه التي تصده عن الصراط المستقيم. المعلم الرابع: إذا علمنا يا إخوة الحكمة من وجودنا ومفهوم السير إلى الله جل وعلا وما هو الطريق الموصل إليه، حين ذلك أيضا يجب أن نعلم أن السير إلى الله جل وعلا هو سير القلوب لا سير الأبدان والأقدام. السير إلى الله سير القلوب لا سير الأبدان والأقدام، فمراحل الآخرة إنما تقطع بسير القلوب، ولا يستقيم سير القلب إلا إذا صلح القلب واستقام على طاعة الله جل وعلا، ولم يكن فيه إلا الله سبحانه جل وعلا، وخلى عن علله وأسقامه، وسعى العبد في تطهيره وتزكيته. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية: وأعمالكم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبلغنا عن بعض السلف أنه قال: القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إلى الله أرقها وأصفاها. وهذا مأخوذ من الحديث العظيم. إذا صلح القلب يا إخوة واستقام وصح، صلحت الجوارح وانقادت له وطابت الأعمال. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأحوالنا وأعمالنا. المعلم الخامس أن كل سائر إلى الله جل وعلا لا بد له في سيره إلى الله من قوتين: الأولى قوة علمية، والثانية قوة عملية. القوة العلمية يبصر بها منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا إلى الله جل وعلا، ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب التي تنحرف به عن الصراط المستقيم. حسن السير إلى الله يا إخوة وصحته هو فرع عن العلم بالله. هذه خلاصة الأمر: حسن السير وصحته فرع عن العلم بالله جل وعلا ومعرفة شرعه سبحانه وسلوك هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا يحقق العبد شطر السعادة. الشطر الثاني في القوة العملية التي يسير بها حقيقة إلى الله جل وعلا، التي هي العبادة وسلوك الهدي النبوي وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. فيجد السير ويضع عصاه على عاتقه، ويشمر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة. يهون عليه ذلك يا إخوة استشعاره بقرب المنزل وقرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول، فتهون عليه مشقة السفر. إذا تذكر الإنسان الدار الآخرة والنعيم المقيم والجوار من الرب الكريم ولذة النظر إلى وجهه الكريم، هان عليه والله العمل وارتفعت همته وقوي سعيه وثبتت قدمه في سلوكه وسيره إلى الله جل وعلا. المعلم السادس من المعالم التي أيضا يراعيها العبد في سيره وسلوكه إلى الله جل وعلا وتدرجه في منازل السالكين ومدارج السائرين إلى الله جل وعلا، أن يعلم أن هذه المنازل قد اجتهد أهل العلم في جمعها والكتابة فيها وترتيبها، وبعضهم جعل لها عددا معينا، وبعضهم جعل لها ترتيبا ملزما لا ينتقل من منزلة إلى منزلة حتى يأتي على التي قبلها. قال المحققون من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم، أن هذا الترتيب الملزم لا دليل، تحكم لا دليل عليه، وكذلك في عدها كذلك لا دليل على ذلك، لكن هي موجودة مبثوثة في الكتاب والسنة. فمن اعتنى بالقرآن الكريم واعتنى بالسنة النبوية وفهمها وعمل فهمهما وعمل بهما على مقتضى فهم وعمل الصحابة رضي الله عنهم، فإنه سيأتي على هذه المنازل العظيمة ويوفق لسلوك الصراط المستقيم. ومن المعالم والقواعد المهمة يا إخوة في سير العبد إلى الله جل وعلا أن يعلم أن أول المعالم وأول المنازل هو توحيد الله جل وعلا. الطريق إلى الله يبدأ من هنا، من تصحيح العقيدة وتحقيق التوحيد وقوة الإيمان والمعرفة بالله سبحانه جل وعلا، لأن هذا هو أول دعوة الرسل. ألم تسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه داعيا ومعلما وقاضيا وواليا على بلاد اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه، في رواية: إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله، وفي الرواية المشهورة: إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وتوحيد الله هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أول وأولى المنازل، لأن كل المقامات تقوم عليه، ولا يصح مقام إلا به، ولا حال من الأحوال إلا معه، وهو مفتاح دعوة الرسل، وأول فرض فرضه الله على العباد، وما عدا هذا فباطل لا يوصل إلى شيء. ومن أيضا القواعد المهمة، ولعله الثامن من هذه المعالم، أن تعلم مأخذ السير ومصدر المنازل التي تسير فيها إلى الله جل وعلا. فمن طلب الوصول من غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم لن يصل. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، وصل إلى المقصود والمطلوب، ومن عصاني فقد أبى. اجعل هذا الحديث نصب عينيك وأنت تسير إلى الله. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تفعل مثله. ماذا اعتقد؟ تعتقد مثله. كيف كانت أخلاقه؟ تكون أخلاقك مثله. كيف تعامل؟ تتعامل مثله. إذن يحتاج أن تدرس هديه وسنته وسيرته، وتستعين بالله في سلوك ذلك، فهذا هو الطريق الوحيد الموصل إلى الله جل وعلا ودار كرامته. التاسع من هذه المعالم أيها الكرام، أن نعلم أن السائرين إلى الله جل وعلا طرائق قددا وأصناف شتى، هم في الجملة قسمين وصنفين لا ثالث لهما. الصنف الأول: قسم قطعوا الطريق وتجاوزوا هذه المفاوز، لكن مسافرين فيها، سائرين إلى دار الشقاء، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، لأنهم ساروا في طريق يغضب الله ويضاد شرع الله، عادوا فيه أولياء رسل الله وأولياءه، فوصلوا إلى الشقاء، وكان صاحبهم على هذا الطريق الشيطان الرجيم، أعاذنا الله وإياكم منه، كما قال جل وعلا: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. قال أهل العلم والتفسير: أي تزعجهم إلى المعاصي والكفر إزعاجا، وتسوقهم سوقا، نعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله من الشقاء. القسم الثاني: قطعوا تلك المراحل، سائرين فيها إلى الله جل وعلا، إلى دار السلام، وهم ثلاثة أقسام ذكرهم الله جل وعلا في كتابه الكريم: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وسبحان الله، كيف قيد الله جل وعلا ذلك بقوله بإذن الله. قال الإمام السعدي رحمه الله: اشترك هؤلاء الثلاثة في أصل الإيمان، وفي اختيار الله جل وعلا لهم من بين الخليقة، وفي أنه جل وعلا من عليهم بالكتاب، وفي دخول الجنة. هذه أربعة أمور اشترك فيها الأصناف الثلاثة، وافترقوا في تكميل مراتب الإيمان، وفي مقدار الاصطفاء من ميراث الكتاب، وفي منازل الجنة ودرجاتها بحسب أوصافهم. أما القسم الأول الظالم لنفسه، فهو المؤمن الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وترك من واجبات الإيمان ما لا يزول معه الإيمان بالكلية، وهؤلاء أقسام وأصناف وأحوال لهم في الآخرة. القسم الثاني المقتصد، وهو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات ولم يكن عنده إكثار من نوافل العبادات. وإذا صدر من هؤلاء القسم هفوة أو زلة بادروا بالتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا فعادوا إلى منزلتهم. هؤلاء قال الإمام السعدي هم أهل اليمين، وأما من كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. ثم قال رحمه الله فهؤلاء سلموا من عذاب البرزخ ومن عذاب النار، وسلم الله لهم إيمانهم وأعمالهم فأدخلهم بها الجنة كل على حسب مرتبته. القسم الثالث السابق إلى الخيرات، هؤلاء كملوا مراتب الإسلام وقاموا لله جل وعلا بمنزلة الإحسان، عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم على هذه المراتب العظيمة، منزلة المراقبة والمشاهدة، وبذلوا ما استطاعوا من نفع العباد، أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، بل وفضول المباحات المنقصة لدرجتهم. حتى قال الإمام السعدي رحمه الله فهؤلاء كما كانوا من السابقين في الدنيا إلى كل خير كانوا في الآخرة في أعلى المنازل، وكما تخيروا من الأعمال أحسنها جعل الله جل وعلا لهم من الثواب أحسنه. جعلنا الله وإياكم بفضله وكرمه ومنه وعفوه وستره منهم. وإلا في الحقيقة هذه المنزلة هي منزلة الخلص من عباد الله، لكن نسأل الله جل وعلا من فضله. وإذا كانت يا إخوة أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إليه المبشرة بالجنة تقول أنا من الظالم لنفسه، تقول أنا من الظالم لنفسه، فماذا يعني نحن قائلون؟ ومن المعالم العظيمة ولعله العاشر أن هناك طريق قريب للاستقامة ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله لمن أراد قرب الاستقامة، وهو أن يسعى العبد في إصلاح أفكار قلبه وخواطره، أن يسعى العبد في إصلاح أفكار قلبه وخواطره، لأن بصلاحها يصلح القلب فتصلح الأقوال والأعمال والأحوال ويصح سير العبد إلى الله جل وعلا، وبفسادها يفتح على القلب أبواب كثيرة من الشر والضلال فيضعف أو يموت عياذا بالله جل وعلا. وقد علمتم أن السير إلى الله جل وعلا هو سير القلوب، فإذا ضعف القلب أو مرض أو مات فحظه من الوصول بحسب حاله. حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله فأصل الفساد، أصل الفساد كله من قبل إهمال الخواطر يجيء، لأنها بذر الشيطان، فإذا تمكنت من القلب تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد مرة حتى تصبح إرادة ثم تصبح عزائم، ثم لا يزال بها يسقيها ويتعاهدها حتى تكون أعمالا سيئة، والعياذ بالله قد توصل بصاحبها إلى أحوال مشينة وشكوك في العقيدة وأمور أعاذنا الله وإياكم من الوصول إليها. فكن حازما واقطع بذر الشيطان من أوله وأصوله. المعلم الحادي عشر أن صلاح الحي بمراعاة أمور أربعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كل حي سوى الله جل وعلا فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، إلى أن قال رحمه الله: وهذه أربعة أشياء ضرورية لا يقوم وجوده إلا بها، ولا يكون صلاحه إلا بها. الأول أمر محبوب مطلوب الوجود، الأول أمر محبوب مطلوب الوجود، الثاني أمر مكروه مطلوب العدم، الثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب، الرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. ثم قال رحمه الله: إذا عرف هذا فالله جل وعلا سبحانه هو المطلوب المعبود المحبوب وحده جل وعلا لا شريك له، وهو وحده جل وعلا المعين للعبد على حصول مطلوبه، فلا معبود سواه فلا معبود سواه، ولا معين على المطلوب غيره، ولا دافع للسوء والمكروه غيره جل وعلا، فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة المتقدمة دون ما سواه. وهذا معنى قول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، فسلم الأمر لله وألجئ ضعفك وحولك وقوتك إلى حول الله جل وعلا وقوته، تبرأ من نفسك ومن حولك وقوتك والجأ إلى حول الله وقوته، فالأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. الثاني عشر وهو الأخير في هذه المعالم التي اقتضبتها اقتضابا، أريد فقط يا أخوة بها تذكير نفسي وإخواني لما وراءها وإلى العناية بها، وإلا فهو بحر عظيم لا ساحل له. الأمر أو المعلم الثاني عشر والأخير معرفة آفات الطريق، لأن العبد لا يمكن أن يصح سيره إلا بمعرفة المعالم والمعاثر، وهذه طريقة القرآن والسنة، هذه طريقة القرآن والسنة. تجد في القرآن البشارة والنذارة والترغيب والترهيب والوعد والوعيد، وتجد في السنة كذلك: عليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور، فلا بد من الأمرين معا: التصفية والتربية والتخلية والتحلية، وإلا فلن يصح لك سير ولن يستقيم لك سلوك. فمما يجب على السائر إلى الله جل وعلا معرفته الحذر من آفات الطريق ومعوقاته وقطاعه ومخالفة قواعد السير والغفلة عن منازل الطريق الموجودة في الكتاب والسنة وطريقة سلف هذه الأمة. فليس كل من مشى يا إخوة على الطريق يصل ويستمر، ولا من وصل إلى مقاما من مقامات الدين يثبت عليه، بل والعياذ بالله منهم من ينسلخ من ذلك كما ينسلخ من ثوبه، أعاذنا الله وإياكم. فالعبرة بتمام النهاية والأعمال بالخواتيم. وربما لا يتنبه السالك إلى هذه العوائق في بداية الطريق حتى يأخذ أهبة السفر ويتحقق بالسير إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. كلما ازداد سيرا عرف من هذه العوائق وهذه الآفات الشيء الكثير، فتظهر له في سيره بحسب قوة سيره وتجرده للسفر، وإلا فما دام قاعدا قد لا يظهر له من كوامنها وقواطعها شيء. من هذه الآفات والعوائق في طريق السير إلى الله ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق، موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق والعوائق. أما العوائد فهي السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس واعتادوه مما يخالف الشرع ويعارضه، فتنبه لهذه: الأولى الثانية العلائق، كل ما تعلق به القلب مما سوى الله، كل ما تعلق به القلب مما سوى الله تخلص منه في سيرك إلى الله ليصح سيرك من حظوظ الدنيا ورياساتها وأشخاصها وثناء الناس وغير ذلك. أما العوائق قال أهل العلم فهي أنواع المخالفات الشرعية الظاهرة والباطنة التي تعيق القلب في سيره إلى الله جل وعلا، ومجملها وخلاصتها في ثلاثة: الشرك والبدعة والمعصية. فيزول عائق الشرك بماذا؟ بالتوحيد، وعائق البدعة باتباع السنة، وعائق المعصية بتصحيح التوبة. وقد قال الله جل وعلا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه، إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه. فإذا تركت شيء فاتركه لله، وكن على يقين أن الله جل وعلا سيعوضك بما هو خير لك منه. العائق الثاني من عوائق الطريق اتباع الهوى. وما أدراكم ما اتباع الهوى؟ هو كل ما خالف الحق من الأقوال والأعمال والمقاصد مما للنفس فيه حظ وميل ورغبة. والهوى يا إخوة والله ما دخل في شيء إلا أفسده، ما دخل في شيء إلا أفسده، ولا قارف شيئا إلا أضر به. إذا دخل الهوى في العلم قلبه إلى البدعة، وإذا دخل الهوى في العبادة أحالها والعياذ بالله إلى الرياء ومخالفة السنة، وإذا دخل الهوى في الحكم أحاله إلى الظلم والجور، وإذا دخل الهوى في الأخلاق أحالها إلى مصالح آنية ورغبات ومطامع دنيوية. فاتباع الهوى يهوي بصاحبه إلى مهاوي الردى، ويعمي ويصم، ويقطع عن الوصول إلى المقامات العلية والفضائل والمكرمات. قال الله جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، جاهد نفسك وعالج الهوى واستعن بالله. وقد كان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. ومن آفات الطريق وقطاعه الشيطان الرجيم أعاذنا الله وإياكم منه، كم حذرنا الله من مكائده، وكم كشف الله جل وعلا لنا من مصائده، وأمرنا جل وعلا بمخالفته، فقال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال جل وعلا ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، ما يترك سبيل تريد أن تسير فيه إلا تقطع لك. إن سلكت سبيل العلم تقطع لك، وإن سلكت طريق العبادة قطع طريقك، وإن أردت خيرا ثبطك، وهكذا. فاستعن بالله وجاهد نفسك واستعذ بالله من شره وكيده. وقد قال أهل العلم مداخل الشيطان على العبد في الجملة ثلاثة: الغفلة والشهوة والغضب. الغفلة والشهوة والغضب. أما أجناس شره فلا حصر لها، لكن في الجملة هي ستة أجناس عدها أهل العلم. الأول والعياذ بالله شر الكفر والشرك ومعادات الله جل وعلا ورسوله. إذا ظفر من ابن آدم بهذا والعياذ بالله فقد برد أنينه واستراح من تعبه معه، فإن لم يقدر سلك سبيلا آخر وهو طريق البدعة والعياذ بالله، وهي أحب إليه من الفسق والمعصية، لأن ضررها في نفس الدين، وهو ذنب لا يتاب منه في الغالب، إذ كيف يتوب من يرى أنه على الحق، وهي مخالفة لدعوة الرسل. المرتبة الثالثة الكبائر على اختلاف أنواعها. الرابعة الصغائر التي إذا اجتمعت على العبد أهلكته، نسأل الله العافية. المرتبة الخامسة يسعى في إشغال العبد بالمباحات التي لا ثواب لها ولا عقاب، وهي في الحقيقة يا إخوة هي في الحقيقة عاقبتها فوات الثواب الذي ضاع عليه بانشغاله عنه. المرتبة السادسة أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليزيح عنه الفضيلة ويفوت عليه الثواب العظيم، ثواب العمل الفاضل، هكذا لا يترك العبد، نسأل الله العافية. فإن يأس من هذه الستة، قال الإمام ابن القيم، فإن أعجزه العبد عن هذه المراتب الست وأعيا عليه، اسمع هؤلاء قد عرفوا والله مداخل الشيطان بما أنار الله جل وعلا بصائرهم به، وهذا طلاب العلم بحاجة إلى أن نذكر أنفسنا بهذا أكثر من غيرنا. قال فإن أعجزه العبد عن هذه المراتب الست وأعيا عليه، سلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه، وقصد إخماله وإطفاءه ليشوش عليه قلبه ويشغله بحربه فكره ويمنع الناس من الانتفاع به. شوف مداخل الشيطان نعوذ بالله، فانتبهوا لأنفسكم واعتنوا بما أمر الله جل وعلا به مما يصد الشيطان ويبعده من الإكثار من ذكر الله والعناية بالقرآن الكريم والاستعاذة والوضوء والصلاة وغير ذلك مما ذكره أهل العلم مما يطول سرده. ومن آفات الطريق أيها الإخوة الذنوب والمعاصي، فهي والله آفة عظيمة من آفات السير وقاطع كبير عن الوصول إلى الله جل وعلا والدار الآخرة، هي الداء العضال وسبب استحقاق العذاب والنكال الذي يصبح العبد به من المنقطعين الخاسرين إن لم تتداركه رحمة الله جل وعلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالذنوب آثارها على العبد شديدة في سيره إلى الله جل وعلا، لو لم يكن من ذلك يا إخوة إلا أنها تحجب القلب عن فهم العلم الذي ينير للإنسان الطريق، طريق السير إلى الله جل وعلا ومعرفة منازله. فالعلم نور، العلم نور، والمعصية تذهب هذا النور. ومن أشد آثار الذنوب والمعاصي في طريق السائر إلى الله جل وعلا أنها والعياذ بالله تورث في قلبه وحشة بينه وبين الله جل وعلا، هذه الوحشة والله لا توازنها ولا تقارنها لذة ولا الدنيا بأسرها، ولا يحس بها إلا من كان في قلبه حياة. وما لجرح بميت إيلام أعاذنا الله وإياكم. ويشعر بوحشة تحصل بينه وبين الصالحين رفقاء الطريق المعينين على السلوك فيه المثبتين للعبد، كله بسبب الذنوب المعاصي، تورث في القلب ظلمة وفي البدن وهن، وتكون سببا في حرمان العبد من الطاعة والعبادة التي هي الزاد الحقيقي في سير العبد إلى الله جل وعلا. فالواجب على العبد أن يحذر من الذنوب وأن يسارع إلى التوبة النصوح، فقد قال الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب معلق بهذا، تجديد التوبة والإكثار من الاستغفار. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الخامس من هذه القواطع، وبه نختم إن شاء الله، واعذرونا على الإطالة، لكن أنا قد حاولت قدر الاستطاعة أن أقتضب، وأنتم يعني تشعرون بذلك وتعلمون ذلك. من أشد هذه القواطع يا إخوة، لا يتنبه له كثير من السالكين، فضول المخالطة. قال الإمام ابن القيم: اسمع، فضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شر. كم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات، تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول. فضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة، نعوذ بالله. وهي أربعة أقسام في الجملة. الأول: من مخالطته كالغذاء. المخالطة عموما يا إخوة لا يستغني عنها العبد، لكن الحصيف الموفق الكيس ينتقي منها ما له بها حاجة، وما كان سببا في وباله وانقطاعه فإنه يكون من أزهد الناس في ذلك، فارا منه فراره من الأسد، فرار الصحيح من المجذوم. وقد ابتلي الناس في هذه الأزمنة بكثرة المخالطة والمجالسة، فخذوا هذه القواعد من الإمام ابن القيم رحمه الله. قال الأول: من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة. من هؤلاء؟ قال: هم العلماء بالله تعالى وأمره، الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقه. هذا ما لك غنى عنه، هذا لو استطعت أن تكون معه ليلا ونهار فهو الغذاء والدواء. الثاني: من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض. ما دمت صحيحا لست بحاجة إلى مخالطته. القسم الثالث: من مخالطته كالداء، وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا. الرابع: من مخالطته الهلك كله، ومخالطته بمنزلة السم، أعاذنا الله وإياكم، وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أهل الفسق والمجون الداعون إلى الانحلال، أعاذنا الله وإياكم منهم. الخلاصة يا إخوة في باب المخالطة والاجتماع بالأخوان أنها على قسمين. القسم الأول: اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت. قال ابن القيم: فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. الثاني: الاجتماع بالإخوان على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا أعظم الغنيمة وأنفعها، لكن فيه ثلاث آفات يتنبه لها الذكي. الأولى: ألا يتزين بعضهم لبعض. الثانية: ألا يكثر الكلام من غير حاجة. الثالثة: ألا يصير هذا الاجتماع لهم شهوة وعادة. والله يا إخوة أن هذا الكلام ثمين، وكلام ذهب يحتاج تأمل. في الأخير أيها الكرام، عودا على ذي بدء: إنما العبد بالله، ولا حول له ولا قوة إلا بالله. هذه أسباب وأمور قد تعين وهي مطلوبة، والله جل وعلا من حكمته ربط الأسباب بالمسببات، لكن الأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. انطرح بين يدي الله، وارفع أكف الضراعة إليه، أظهر الحاجة والانكسار بين يدي الله جل وعلا، تبرأ من حولك وقوتك، وتذكر أن الله جل وعلا قد أمرك أمرا واجبا لا مناص لك منه، أن تدعوه في اليوم 17 مرة وجوبا، أن يهديك، يوفقك ويرشدك ويلهمك ويعينك على سلوك الصراط المستقيم الموصل إلى رضوان رب العالمين في قراءتك للفاتحة في الصلوات الخمس، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.